أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثالث، نحن عقدنا المقام الأول لبيان محل البحث، يعني شو المراد من الحقنة، المفطر هذا ما هو المراد منه، أو المبحوث عن حكمه، حتى لا نصادم ونقول مفطر، قد لا يكون مفطر. المقام الثاني عقدناه للحديث عن الحرمة التكليفية، وقلنا صريح صحيحة البيزنطي الحرمة التكليفية، وناقشنا القول بإنكار الحرمة التكليفية من قبل ابن الجنيد في نهاية البحث. وبالمناسبة اضطررنا أن نستعرض الروايات، فما رح نرجع نحققها سندا مرة ثانية بطبيعة الحال. المقام الثالث في أن هذا الذي ثبتت حرمته في المقام الثاني، هل حرمته حرمة تكليفية محضة، أم أنه حرام من باب أنه مفطر يبطل الصوم؟ الذي يظهر من جماعة كبيرة من الفقهاء أنه مفطر، لكن في مقابل هؤلاء ذهب ابن إدريس والمحقق صاحب المعتبر والشيخ وصاحب المدارك، وتردد في الشرائع، أي المحقق الحلي، في أنه مفطر أم لا. هؤلاء الذين عددتهم جزموا بأنه غير مفطر، ذهبوا للحرمة التكليفية، يعني اللي هي قرار متيقن من كلمة لا يجوز. وعمدة الاستدلال عند هؤلاء الذين ذهبوا إلى المفطرية وهم الأكثر، طبعا يعني ما في إجماع تعبدي، هذا شو بيعني؟ هذا بيعني أنه ما في إجماع تعبدي، لما بيخالف واحد مثل الشيخ الطوسي ما في إجماع تعبدي بشكل واضح في المسألة، مضافا إلى أعاظم آخرين مثل ابن إدريس وصاحب المعتبر. فالعبرة حينئذ بالدليل، الدليل منحصر بالروايات، وعمدتها الدال على المفطرية روايتان كما قلنا، والأهم منها رواية واحدة صحيحة البيزنطي. من الوضوح بمكان أن صحيحة البيزنطي كانت تقول الصائم لا يجوز له أن يحتقن، فمدلولها المطابق هو الحرمة التكليفية. هنا من جديد يعود البحث عما بحثنا عنه سابقا، وهو ظهور الدليل عندما يكون متضمنا للنهي في المركبات، في كونه إرشادا إلى المانعية. لأن الأمر في المركبات له ظهور ثانوي كما قيل، في أنه إرشاد إلى الشرطية، والنهي إرشاد إلى المانعية، وهو معنى المفطرية في المقام. فيقال إن ظهور لا يجوز له أن يحتقن الثانوي في أنه مفطر، لا مجرد حرام هو المعتمد عليه في المقام. ونحن ذكرنا في محله أنه لا يوجد أصل في جميع الحالات يمكننا أن نستظهر منه ذلك، بل إذا ساعدت مناسبات الحكم والموضوع أو السياق على ذلك فهو المعتمد، وإلا إذا خلي الشيء وكونه أمرا أو نهيا فلا نستطيع من مجرد الأمر بحده أن نجزم بهذا الاستظهار، إذ كما يتصور كونه إرشادا إلى الشرطية يمكن أن يكون واجبا في واجب في الأمر، وكما يتصور في النهي الإرشاد إلى المانعية يمكن أن يكون نهيا في الشيء المأمور به لا مانعا عن صحته. فمن هنا ذكرت أنا سابقا أنه لا يوجد أصل عام نستفيد منه في المقام، كل ما هو موجود في المقام هو دراسة كل حالة بحالتها. نعم نحن لا نمانع أن كثيرا من الموارد التي أمر فيها في المركبات بحسب مناسبات الحكم والموضوع أو السياقات دل على الشرطية، والنواهي دل على المانعية. فإذا جئنا إلى محل بحثنا وجمعنا الروايات يا إخواني، وأرجو الاتباع شوية للنكتة التي أريد إبرازها، نجد الروايات بعضها لم ترى مانعا في استدخال الدواء صريحا وهي صحيحة أو معتبرة، بعضها وهو معتبر قال لا بأس بالجامد. الوحيد الذي نهى بشكل صريح وواضح مش إدخال المائع، يرجى الانتباه، الاحتقان بالمائع، وقلنا الاحتقان يلازم الصعود في الأمعاء مش مجرد الدخول إلى داخل الموضع. إذا كان الأمر كذلك فنقول إذن ليس كل إدخال شيء من ذلك الموضع منهي عنه، هذا واضح صريح الأدلة، ولا كل مائع يدخل أيضا، بل خصوص المائع المحتقن به. وقلنا الاحتقان لا يشمل، عندما حققنا الموضوع، ما يكون كمية قليلة فقط تدخل إلى الفضاء من دون الصعود عبر الأمعاء، خصوصا أن مورد الرواية من وجد ألما في بطنه، لو كان الغازات صارت في الفضاء لا خرجت ولم توجد للإنسان مغصا أو ألما. مضافا إلى أن الحقنة إما أنها لا تنطبق كما قلنا إلا على ما صعد صعودا أو أنها منصرفة إلى ذلك لغلبة استعمالها في ذلك كما قلنا سابقا. إذا كان الأمر كذلك فنقول ما دام الاستدخال غير منهي عنه، المنهي عنه حصة خاصة وهو الماء الذي يدخل عبر الأمعاء، والأمعاء جزء من الجهاز الهضم، فإن هنالك أشياء يمتصها البدن في الأمعاء بعد دخول الطعام، بعد أصلا البعض سماء هذا تحقيق طبي بده، البعض أصلا يقول عمدة ما يمتصه البدن هو في الأمعاء مش في المعدة، المعدة فقط مطحنة للطعام. عموما بهذه المناسبات نقول خصوصية الاحتقان أن الماء يصعد صعودا وربما انتهى إلى المعدة أو ما يقرب من المعدة، يعني إلى الجهاز الهاضم. إذا بتتذكروا الإخوان اللي كانوا معي في بدايات الصوم العام المنصرم لما حققنا المفطر بالنسبة للأبر بالنسبة للمغذي بالنسبة بالنسبة بالنسبة، انتهينا هناك إلى أن المفطر هو خصوص ما ينتهي إلى الجهاز الهاضم. ولذلك قلنا إذا ابتلع حصى أو رقاقة حديد ودخلت وخرجت لا تفطر، لأنه ليس مطلق ما يدخل إلى الجوف يفطر، هذا انتهينا إليه سابقا. إذا كان الأمر كذلك ونتيجة التدقيق في هذه الروايات، فمن الوضوح بما كان أن مناسبات الحكم الموضوع في المقام تقتضي أن النهي لأنه مفطر، لأن المنهي عنه حصة خاصة مما يدخل عبر ذاك الموضع، وهو ما يصعد باتجاه الأمعاء، يعني باتجاه الجهاز الهضمي. على هذا الأساس نحن نوافق مع المحققين الأكثر الذين أفتوا بالمفطرية، لكن بهذا البيان وبهذه النكتة في المقام. وعليه فالصحيح والمفطرية روايات جديدة معنا، هي نفس الروايات التي قرأناها، لا يوجد شيء آخر. تعالوا نقرأ المتن جيد. التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع، بل لا تكون إلا بالمائع الحقنة كما قلت أنا، يعني بالمائع محترز، هذاك ما اسمه احتقان، استدخال، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، شأنها شأن بقية المفطرات، إذا اضطر إليها يجوز له تكليفا لكنها مفطرة وضعا. يعني إيه إذا واحد اضطر للشرب بيكون صايم؟ ما بيكون صايم، من به داء العطاش مضطر للشرب، أفتوا بجواز الشرب لكن لا يستطيع الصوم، عليه أن يدفع الفدية إذا كان العطاش معه يستمر في كل الفصول، وإلا يقضي في بقية الفصول. جيد. ولا بأس بالجامد، يعني لا بأس بالاحتقان بالجامد، أقول التعبير متوقف على أن يسمى احتقان. ووجه الفتوى لا بأس بالجامد هي الرواية اللي صرحت لا بأس بالجامد، والرواية اللي صرحت بجواز إدخال الدواء، وقلنا إذا بتشمل المائع من قيدها بصحيحة البزنطي، كله بالأمس قلنا، وإن كان الأحوط اجتنابه، هذا احتياط للخروج من خلاف من خالف لاحتمال انطباق الاحتقان هنا، وإن كان احتياطا باردا كاسدا، يعني لو كنت أنا عم بكتب الآن ما بخلي احتياط حتى استحبابي، لأن يعني الصناعة واضحة. يعني الاحتياط نتيجة الخلاف، ونتيجة هو معبر عنه بأنه احتقان، انتبه، فهو كأنه يرى أو يشكك في أن مفهوم الاحتقان يشمل الجابد حسب تعبيره هيك. نحن ما فينا نحاكمه باللي نحن انتهينا له. المسألة 67، إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، هالمسألة صارت واضحة جدا عندكم مما ذكرته، بل بمجرد الدخول إلى الدبر فلا يبعد كونه مفطرا، فلا يبعد عدم كونه مفطرا، وإن كان الأحوط تركه. ليش؟ للتشكيك في اسم في كونه احتقان بالمائع مو بالجامد، لكن دخل إلى فضاء الدبر لم يصعد في الأمعاء، كما لو احتقن بقمية قليلة لا تصعد في الأمعاء، فقط تبقى في الفضاء، يعني في آخر مراحل ما قبل الخروج إلى الخارج. البعض هون بعضهم قال بل يفطر بالمعلقين لأن هذا احتقان، بعضهم قال لا مجال للتشكيك، بعضهم قال احتياطات وجوبية، كلها صار وجهها واضح يا إخوان، اللي يرى مفهوم الاحتقان شامل لكل ما يستدخل صار كله، كل ما يدخل عبر الشرج. ها بعضهم على كل حال صارت واضحة هذه الاستفتاءات وهذه التعليقات، وجهها صار واضح مما ذكرته بالأمس وكررت جزءا منه اليوم. مسألة ما فيها شيء. المسألة 68، الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا وإن كان الأحوط تركه. شو بدي بالأحوط؟ يقول إذا شيء نشك أنه جامد أو مائع، دبس الخروب، دبس الخروب مرات بيجي شديد، ها؟ أو في بعض الفصول هو شديد مثل البرد، يعني مرات بالصيف إذا بدك تسكبه بينسكب، بينما في الشتاء ما بينسكب، بدك تأخذ ملعقة من... عم بحكي عن تجربة عملية جيد حسية قريبة عهد كمان. إذا شك بأنه جامد أم مائع وكان يتداوى به مثلا، المراهم جامدة، واضح أنها جامدة، أو بعض المراهم اللي يعني شبه سئلي بدك تقول مش نفس الكلام هو الكلام. حينئذ هل يكون مفطر أم لا يكون مفطر؟ نقول بناء على أن الاحتقان بالمائع لا يكون بغير المائع أو منصرف إلى المائع، فلا إشكال ولا ريب في أن الحكم رتب على أمر وجودي وهو المائع. ما دمت أشك أنه مائع أشك معه في المفطري، مقتضى البراءة عدمه، أو أستصحب عدم كونه مائعا إذا كانت حالته الأصلية عدم المائعات مثل دبس الخروب يستخرج من الجامد مثلا، وإن كان بعدين ينقع في الماء أو بيكون مائع وبعدين جيد. أصلت البراءة إذا ما في استصحاب ما في مشكلة. طيب كل مفردة بحسبها، يعني مرة شيء صنع من البداية هو شبه جامد، ومرة شيء كان مائع وصار جامد ما بيجي فيه الاستصحاب. حينئذ نجري أصالة البراءة، لكن إطلاق إجراء أصالة البراءة ليس في محله، لأنه إذا في حالة سابقة للميعان وشككت في أنه بات جامدا أستصحب كونه بائع، فينقح لي الموضوع الوجودي بالمدلول المطابقي مش بالملازمة الاستصحاب. فإذا مش دائما تجري البراءة، لابد من كل شيء بحسبه. هذا إذا قلنا يا إخوان الحقنة لا تشمل الجامد، أما لو قلنا الحقنة بإطلاقها تشمل الجامد والمائع وقيدناها بقوله عليه السلام في موثقة ابن فضال لا بأس بالجامد، حينئذ شو ماذا نفعل؟ يقول نفس النتيجة لكن بأسلوب آخر. شو هو الأسلوب الآخر؟ المقيد اللفظي المنفصل في بحث في الأصول، هل يعنون المطلق والعام بنقيض عنوان الخاص أم لا يعنونه؟ محل بحث بين الفقهاء. بناء على أنه لا يعنونه يقال يبقى حجة حينئذ في الاثنين، فالمشكوك يلحق بالإطلاق حينئذ. بناء على أنه يعنونه مش لفظا على مستوى الحجية كما هو الصحيح، وعليه ابتنى القول بانقلاب النسبة إذا بتتذكر، حينئذ سوف يتعنون المطلق والعام بنقيض عنوان الخاص، يعني ما كان غير جامد أو إلا أن يكون، مش إلا أن يكون، لا، ما كان غير جامد. طيب هذا العنوان مشكوك انطباقه على دبس الخروب مثلا، فأيضا ننتهي إلى البراءة حينئذ للشك في انطباق بعبارة أخرى شبهة مصداقية لمخصص العام، والعام يتعنون بنقيض عنوان الخاص المنفصل، فتكون النتيجة واحدة حينئذ. لكن أنا أضفت شيء، إذا الحالة السابقة مائع يجري استصحاب الحالة السابقة كما قلت. يبقى أن المحقق في المعتبر قال بمفطريتي، هذه تتمة البحث، قال بمفطريتي، وهذه فينا نرجع فيها لأصل البحث مش للمسألتين، فينا تعتبروا استدراك وإن كان محله هون أيضا، بمفطرية الاحتقان سواء كان بالجامد أو بالمائع، على أي أساس في المعتبر هكذا قال؟ على أي أساس يا محققنا؟ قال لأن الصحيحة الوحيدة اللي بيعتمد عليها في المقام هي صحيحة البزنطي. طيب رواية ابن فضال ليش ما بتعتمد عليها؟ مو موثقة من أعلى درجات الموثق، فإن بني فضال من أوثق الثقات. يقول أنا لا أعمل بالموثق، صاحب المعتبر إيه على مناهج المتقدمين ماشي بالعمل بالروايات، بخلف المتقدمين فقط في موارد الصحيح، يعني الإمامي العادل الضابط، تبهتوا؟ حينئذ يقول رواية ابن فضال كأنها غير موجودة، فأخذ بإطلاق عدم جواز الاحتقان بالمائع. عدم جواز الاحتقان وهو يشمل الماء والجمد. جوابنا مبنائي عليه، نقول أولا الموثق حجة، وأشكل هو بأنها مكاتبة، نقول أيضا المكاتبة حجة، مكاتبة لهم فضل فلا مشكلة في البهين، فالخلاف مبنائي. هذا أولا. ثانيا ذكرنا أن الاحتقان لا يشمل الجامد أساسا، هو بمقتضى مفهومه أو لا أقل نشك في شموله للجامد لاحتمال اختصاصه، فشوفها مفهومية دائرة بين الأقل والأكثر، لا يؤخذ منها إلا بالقدر المتيقن حينئذ، علما أننا جزمنا نحن، لكن تنزلا نقول هذا الكلام. هذا تمام الكلام في المفطر، وهذا أكثر مفطر، في المفطر التاسع. الكلام بعد ذلك يقع في المفطر العاشر يا أخوان. قال الماتن وأعلى الله مقامه تعمد القيء وإن كان للضرورة، صار واضح يعني للضرورة، مضطر بعد بس تعمدها، يعني عنده أمعاء تتقطع فأم هو دخل أصبعه حتى يتقيأ، مش وإن كان تقيأ تلقائيا، مرة متسمم بيتقيأ مش بإيده، ما بده يتقيأ، بده يحافظ إنه ما يتقيأ، صار اليوم في أواخره وهو صائم بس طلع بالقوة، هذا ما في مشكلة للضرورة اختيارا المقصود. شو يعني للضرورة اختيارا؟ يعني من شدة الآلام حط شي بفمه، حط أصبعه، حط شي حتى يستفرغ، أو هو صار يحاول يستفرغ حتى يتخلص من الألم الشديد. يقول تعمد القيء وإن كان، أي التعمد للضرورة، مثل كيف؟ من بيانية، من رفع مرض أو نحوه، التخلص من شيء ابتلعه مثلا وما بيسوى، غير شو مش غير، ولا بأس بما كان سهوا. كيف سهو يعني؟ يعني مش ملتفت أنه صائم، سهى عن أنه صائم وتعمد الإفطار. الناسئ للصوم أيضا صومه لا يبطل كما سيأتي في الفصل القادم، لأن المفطر هو التعمد مع الالتفات إلى صومه. أو من غير اختيار، من غير اختيار لا بأس به، يعني هو ما بيحمل حكم من غير اختيار، لا بأس به على مستوى الحكم الوضعي أصدر، مش تكليفي يعني، ليس بمفطر. والمدار على الصدق العرفي، يعني مدار تسميته قيء أو عدم تسميته قيء على الصدق العرفي، يعني إذا نوات يا إخوان الآن هون تعمد يرجعها يطلعها بيسموه قيء، هذا عرفا بيقول قاء طعامه، حل تأمل إنصافا. فخروج مثل النواة أو الدودة لا يعد منه، أنا ما بعرف الدود بيخرج من الفم يعني، هذا أول مرة بسمع، بس ممكن على كل حال في بعض الأمراض في بعض الحالات لا يروح الذهن بعيد، خرج الدود من ذاك المكان، ذاك المكان شو ما خرج منه ما في مشكلة، ها جيد. هذا هو المفطر العاشر. لا إشكال ولا ريب في أن مفطرية القيء المتعمد محل خلاف، حيث ذهب الأكثر إليه وهو مورد إجماع المتأخرين كما في الجواهر، وقد عبر جماعة منهم العلامة بالإجماع عليه، وكذلك في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. إذن شهرة متقدمين وإجماع متأخرين على أنه مفطر. في المقابل ذهب الحلي في السرائر، لما بنقول حلي بدون تلقيب يعني صاحب السرائر عند الفقهاء هيك، محرم تكليفا فقط مش مفطر، واستدل ببعض الوجوه، على كل حال تأتي إن شاء الله. وذهب السيد المرتضى ناسبا، مش هو ذهب شخصيا يعني، نسبا الكراهة إلى الفقهاء، ما يشعر بشهرة عظيمة أو إجماع، مع أنه كلا القولين غريبان يا أخوان، غريبان والله غريبان. طيب، لا إشكال ولا ريب في صراحة الروايات في المبطلية، جملة الروايات وهي مستفيضة تدل على الإبطال. إنه يطلع لي فقيه بعدين يقول والله نحن بنعرف إنه المفطر اللي بيدخل مش اللي بيخرج، هذا اجتهاد في مقابل النص بصير. إذا عندنا نص صريح على أنه مفطر اللي بيخرج، خرش والمفطر بجيبتنا يعني من مشي مثل ما بنا، أول ما يأتي إلى الذهن هو ما إلى الذهن هو ما يدخل، صحيح عبر المجاري المتعارف، لكن كون الذي يخرج ليس مفطرا ما دام الشارع جانب العرف في المفطرات، شو المشكلة؟ قلنا أكثر المفطرات ليست مفطرات عرفية، فقط الأكل والشرب هو المفطر العرفي، الغبار الغليظ عند العرف هو مفطر للصائم لمن نذر صوما عرفيا، كانوا ينظروا محررا لبيت الله ما أدري شنو نذرت للرحمن صوما وإلى آخره، كانوا صوموا عن الكلام جيد مو مشكلة. الروايات يا إخوان موجودة في الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الروايات المهمة يعني اللي واردة في مسألتنا بشكل مباشر، الأولى رواية الكافي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى العطار، رجع السند من جديد من أوله، عن أحمد بن محمد جميعا، يعني إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد يرويان عن ابن أبي عمير سندان يعني في البداية، عن حماد وهو إما بن عيسى إما ابن عثمان وكلاهما جليل من أصحاب الإجماع، عن الحلبي إما عبيد الله أو محمد بن علي أحد الأخوين عبيد الله بن علي الحلبي أو محمد بن علي الحلبي وكلاهما جليل، رواية صحيحة بالاتفاق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر. فتكون صراحة أكثر من هيك؟ لا تقيأ شو بعد؟ أصبر أصبر أصبر. وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. ما هو الذرع؟ غلبه وسبقه، يعني من دون تعمد إذا خرجا تلقائيان لا يفطر، إذا تقيأه هو اختياريا يفطر بقرينة المقابلة. جيد. ويمكن أن يقال من غير أن يتقيأ يعني طلع بلعوم ونزل، الخلاف ظاهر التفسير اللغوي يعني، فبيصير مثل ما عم بيقول الشيخ تقيأ عن من كونه متعمدا وإن كان ظاهرة في الفعل في انتساب الفعل إليه، لكن يكفي في انتساب الفعل إلى الفاعل كونه محلا له ولو لم يكن قائما به. خلينا نشوف غيره، رواية صحيحة واضحة الدلالة تقريبا وفيها هذا الغمز. رواية الثالثة الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري اللي اسمه أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا، محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان هذا السند الأول، الثاني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار القميان، أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ما في كلام كلاهما ثقة جليل، فضل بن شاذان من أعظم أجلاء الطائفة، الكلام في محمد بن إسماعيل هون ما في ثمرة يا إخوان لأنه في بعرضه أبو علي الأشعري، ما في ثمرة بالبحث، لكن إجمالا محمد بن إسماعيل طال البحث حوله، من هو؟ ما هو حاله؟ طال البحث حوله، والسيد الخوي أصر على أن الرواية ضعيفة من جهته، لا تضعيف له، لكن في مجموعة اسمهم محمد بن إسماعيل، في محمد بن إسماعيل صاحب الصومعة، وفي محمد بن إسماعيل بن بزيع، في محمد بن إسماعيل النيسابوري، في واحد يلقب بالبندقي، في واحد يلقب ببندي فار، طبعا هو الثلاثة الأخيرين أنا بنظري شخص واحد، ها؟ وأنا بحثتها سابقا ما بدي كررها خصوصا أنه هون، لكن إجمالا لو ما عرفنا نفس إكثار الكليني عن محمد بن إسماعيل دليل وثقة على مبانية، لأنه أوثق الناس وأورعهم وأثبتهم في الحديث كما قال النجاشي، والقائل ممن يرى عيبا في أن يروي الإنسان عن الضعيف، فمن أكثر عنه الكليني مش مجرد روى مرة واحدة، من أكثر عنه الكليني الذي شهد له بهذه الشهادة بإجماع الطائفة يعني أنه لا مسلك غريب عنده في التحديث، لا يكثر عن الضعفاء، لأن أهل قم وكثير من علمائنا من الكوفة وبغداد أيضا كانوا يرون أن الإكثار عن الضعيف غمز وقدح في طريقة التحديث مش في شخص الراوي، ولذا غمزوا في صاحب نوادر الحكمة وغمزوا بالأب والابن البرقيين وغمزوا بجماعة لإكثارهم عن الضعفاء، بيقول لك لا مغمز عليه في نفسه إلا أنه كان يكثر عن الضعفاء. هون مش بس ما غمزوا بالكليني، شهدوا له بأنه أوثق الناس وأثبتهم في الحديث، مش بس هو صادق اللهجة يعني في الحديث، يعني في طريقة التحديث، يعني مدرسته الحديثية مدرسة نقية، مش بس هو إنسان ثقة. وتمام الكلام ذكرته في كتاب تنقيح المباني الرجالية. جيد، عموما هون ما في ثمرة. عن صفوان بن يحيى واضح البجلي، عن ابن مسكان عبد الله بن مسكان من أصحاب الإجماع أيضا، عن الحلب ما شاء الله سند يشع نورا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، نفس التعبير في الرواية السابقة. الرواية الخامسة من الباب، محمد بن الحسن أي الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب القمي هو الذي يروي عنه ابن محبوب بكثرة، عن عثمان بن عيسى أي الرؤاسي عن سماعة أو سماعة موثقات سماعة قال سألته عن القيء في رمضان قال إن كان شيء يبدره فلا بأس. هو واضح صريح في أنه خرج إلى الخارج، يبدره يعني يدهمه، وإن كان شيء يكره نفسه عليه يعني هو عم يتعمد يتفعل ها أفطر عليه القضاء. في أكثر من هيك صراحة؟ إنه التقيؤ مفطر صريح، أصلي إذا هذا مش صريح وين بعد في صريح؟ قال فعليه القضاء، أفطر وعليه القضاء. أيضا بمستوى الصراحة الرواية السادسة من الباب، بإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن أي بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة، ومسعد عندي ثقة أنا لأنه المساعدة شخص واحد أنا في نظري، عن أبي عبد الله عليه السلام على كلام طويل في محله، عن أبيه عليهما السلام أنه قال من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر عليه الإعادة. بتكون أكثر من هيك تصريح؟ فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إيه طبيعي لكن هو متوعد، وقال من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء. بعد صريحة وهو صائم متعمدا وهو صائم، القيد احترازي عن غير المتعمد، فإذا تدل على كلا الحكمين على المفطرية وعدم المفطرية في غير المتعمد. أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد الحديث الثامن عن حماد لا 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 وعنه أي عن الحسين بن الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير، سند كله فطحي من أول إلى آخر يا إخوان، ها علي بن الحسن بن فضال عن أخويه الفطحيين عن أبيهما أو عن أبيهم ها عن عبد الله بن بكير كلهم فطحية، عن بعض أصحابنا صارت مرسلة لكن عبد الله بن بكير من أصحاب الإجماع وإرساله لا يضر في نظرنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه. يعني بعد بتكون لنقول مفطر أصرح من هالروايات، ولا يوجد في مقابل هذه الروايات إلا رواية واحدة وهي الرواية الثامنة من الباب، انظروا إليها، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون القداح هذا اسمه. طيب سند الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد صحيح، حماد وعبد الله بن ميمون ما شاء الله كلهم فقهاء، إذا صحيحة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال ثلاثة لا يفطرنا الصائم، لا يفطرنا الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. مقتضى إطلاق القيء سواء كان عمديا أم غير عمدي. طيب هذه مطلقة نقيدها ببقية الروايات الصريحة في التفصيل بين العمد وغير العمد، بدك كثير يعني؟ جمع العرفي واضح، والاحتلام مو أمر اختياري. نعم الحجامة أمر اختياري، ما حدا بيحتجم عادة إلا باختياره، ها؟ عادة أقول. طيب شو صار الأمر؟ لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى الصناعة الجمع بين المطلق والمقيد، فإذن الروايات صريحة. طيب شو بيبقى في وجه لمثل ابن إدريس؟ ولما نسبه المرتضى إلى الفقهاء. أقول أما ما نسبه المرتضى إلى الفقهاء فهو أعرف بما نسب، ها؟ هو أعرف. أنا ماذا أفتهم يعني؟ شو يعني النسبة للفقهاء حقيقة يعني؟ كيف ينسب إلى الفقهاء مثل هذا الكلام في ضمن جمل العلم والعمل للسيد المرتضى؟ نسب ذلك إلى الفقهاء، وأغلب الظن أنه من ساوي القلم، لأن الفقهاء أكثرهم قائلين بالمفطرية بالدعية الإجماعات. أما ابن إدريس لا، ابن إدريس صريحا هو تبنى الحرمة التكليفية. أقول أنا ما فهمت وجه لكلام ابن إدريس، ما موجود في الروايات نهي، مو مثل الاحتقان لا يجوز، لا يجوز توهم، ظهورها الأول هو النهي التكليفي، ظهور الثانوي حملنا. لكن لما قال وين بكل هالروايات في أمر أو نهي يا إخوان؟ كله مفطر وغير مفطر، صريحة في الحكم الوضعي يا إخوان، كيف تحملها أنا عن حكم التكليفي؟ شو استدل؟ قال أولا للأصل، نحن نقول لا حجية للأصل مع الدليل، هذا واضح. ثانيا للحصر في رواية محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، والجواب أن الحصر قد بان مرارا وكرارا أنه حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، لأن المفطرات أكثر من ثلاثة: الأكل والشرب والاحتلام والارتماس، مش هيك؟ جاي مش الاحتلام، النساء أو الجماعة. ثالثا صحيح ابن ميمون، وقد اتضح أن صحيح ابن ميمون مطلق يحمل على المقيد، ما قال التقيؤ عن باب حتى يصير تعارض مستقر، ما صار حتى يكون مرجعنا الحصر، قال القيد عم من العمد وغير العمد، فهو مطلق نقيده بالرواية التي دلت على الحصر. هذا تمام الكلام في المفطر العاشر. قبل ما ندخل للمسائل يا إخوان، تعمد القيء وإن كان للضرورة، ضرورة واضح قلتها سابقا، لأنه متعمد هو على كل حال، قيء الأمر متعمد معذور شرعا من رفع مرض أو نحوه لبيان الضرورة، ولا بأس بما كان سهوا، شأنه شأن بقية المفطرات، حتى المفطر يكون مفطر بده يرتكبه عمدا ملتفتا إلى صومه، أما إذا ارتكبه سهوا لا، أو من غير اختيار. كمان لا بأس به، يعني لا بأس به وضعا، مش لا بأس به تكليفا، ما هو مش فعله حتى يكون لا بأس به تكليفا. والمدار على الصدق العرفي، قلت الصدق العرفي يعني اللي بتسمى في العرف قيد، إذا نزل منه في التجشؤ شيء بسيط بيتسمى قيء، هذا عرفا لا يتسمى قيء. يعني إذا واحد على الآن بلعومه هون فأم طلع أجلكم الله البلغم وطلع معه شقف الطعام صغيرة، يقال قيء هذا؟ عرفا لا يقال له قيء، القيء لا يقال إلا لإخراج كمية من السائل من الجسم أو الطعام. فخروج مثل النواد، خروج تعمدها أو الدودة لا يعد منه. هذا تمام الكلام. المسألة 69 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.